الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين، سلك الله بي وبهم سبيل عباده المؤمنين، وعاذني وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. قلت: جاء الحديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه ويطيعوه، وأرسل الرسل مذكرين بذلك ومبشرين ومنذرين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب على كل من لديه علم أن يذكر بذلك، وأن ينصح في الله ويدعو إليه حسب الطاقة، أداء لواجب التبليغ والدعوة، وتأسيا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وحذرا من إثم الكتمان الذي قد أوعد الله عليه في محكم القرآن، كما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواهما مسلم في صحيحه. إذا عرف ما تقدم، فالذي وصيكم به ونفسي تقوى الله سبحانه في السر والعلانية والشدة والرخاء، فإنها وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فيا معشر المسلمين، راقبوا الله سبحانه وبادروا إلى التقوى في جميع الحالات، وحاسبوا أنفسكم عند جميع أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم، فما كان من ذلك سائغا في الشرع فلا بأس من تعاطيه، وما كان منها محظورا في الشرع فاحذروه، وإن ترتب عليه طمع كثير فإنما عند الله خير وأبقى، ومن ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه، وما تراقب العباد ربهم واتقوه سبحانه بفعل ما أمر وترك ما نهى، أعطاه الله سبحانه ما رتب عليه التقوى من العزة والفلاح والرزق الواسع والخروج من المضايق والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. ولا يخفى على كل ذي لب وأدنى بصيرة ما قد أصاب أكثر المسلمين من قسوة القلوب والزهد في الآخرة والإعراض عن أسباب النجاة والإقبال على الدنيا وأسباب تحصيلها بكل حرص وجشع من دون تمييز بين ما يحل ويحرم، وانهماك الأكثرين من الشحف الشهوات وأنواع الهوى والغفلة، وما ذلك إلا بسبب إعراض القلوب عن الآخرة وغفلتها عن ذكر الله ومحبته، وعن التفكر في آلائه ونعمه وآياته الظاهرة والباطنة، وعدم الاستعداد للقاء الله وتذكر الوقوف بين يديه والانصراف من ذلك الموقف العظيم إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيا معشر المسلمين، تداركوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم، وتفقهوا في دينكم، وبادروا إلى أداء ما أوجب الله عليكم، واجتنبوا ما حرم عليكم، لتفوزوا بالعز والأمن والهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وإياكم والانكباب على الدنيا وإيثارها على الآخرة، فإن ذلك من صفة أعداء الله وأعدائكم من الكفرة والمنافقين. ومن أعظم أسباب العذاب في الدنيا والآخرة كما قال تعالى في صفة أعدائه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقلا. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأنتم لم تخلقوا للدنيا وإنما خلقتم للآخرة وأمرتم بالتزود لها، وخلقت الدنيا لكم لتستعينوا بها على عبادة الله الذي خلقكم سبحانه، والاستعداد للقائه، فتستحق بذلك فضله وكرامته وجواره في جنات النعيم. فقبيح بالعاقل أن يعرض عن عبادة خالقه ومربيه وعما أعده له من الكرامة ويشتغل عن ذلك بإيثار شهواته البهيمية والجشع على تحصيل عرض الدنيا الزائل الذي قد ضمن الله له ما هو خير منه وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. وليحذر كل مسلم أن يغتر بالأكثرين ويقول: إن الناس قد ساروا إلى كذا واعتادوا كذا فأنا معهم، فإن هذه مصيبة عظمى قد هلك بها أكثر الماضين. ولكن أيها العاقل، عليك بالنظر لنفسك ومحاسبتها والتمسك بالحق، وإن تركه الناس والحذر مما نهى الله عنه وإن فعله الناس، فالحق أحق بالاتباع كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال بعض السلف رحمهم الله: لا تزهد في الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. هذا ويسرني أن أختم نصيحتي هذه بخمسة أمور هي جماع الخير كله. الأول: الإخلاص لله وحده في جميع القربات القولية والعملية، والحذر من الشرك كله دقيقه وجليله، وهذا هو أوجب الواجبات وأهم الأمور، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله ولا صحة لأعمال العباد وأقوالهم إلا بعد صحة هذا العمل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الأمر الثاني: التفقه في القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بهما وسؤال أهل العلم عن كل ما أشكل عليكم في أمر دينكم، وهذا واجب على كل مسلم ليس له تركه والإعراض عنه والسير وراء رأيه وهواه بدون علم وبصيرة، وهذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله. فإن هذه الشهادة توجب على العبد الإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقاً، تمسك بما جاء به وتصديقه فيما أخبر به، ولا يعبد الله سبحانه إلا بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم الآية. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. قلت: الرواية موافقة لمسلم، وجاء في صحيح البخاري بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. واتباع الهوى والعياذ بالله يطمس نور القلب ويصد عن الحق، كما قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاحذروا رحمكم الله اتباع الهوى والإعراض عن الهدى، وعليكم بالتمسك بالحق والدعوة إليه والحذر عما خالفه لتفوزوا بخير الدنيا والآخرة. الأمر الثالث: إقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها في الجماعة، فإنها أهم الواجبات وأعظمها بعد الشهادتين، وهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول شيء يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن تركها فرق الإسلام. الأمر الرابع العناية بالزكاة والحرص على أدائها كما أوجب الله، لكونها الركن الثالث من أركان الإسلام، فيجب على كل فرد من المسلمين المكلفين إحصاء ما لديه من المال الزكوي وضبطه وإخراج زكاته كل ما حال عليه الحول. إذا بلغ نصاب الزكاة ويكون طيب النفس بذلك، منشرح الصدر أداء لما أوجبه الله وشكر لنعمته وإحسانا إلى عباد الله، ومتى فعل المسلم ذلك ضاعف الله له الأجر وأخلف عليه من ما أنفق، وبارك له في الباقي وزكاه وطهره، كما قال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الأمر الخامس، يجب على كل مكلف من المسلمين ذكرا كان أو أنثى أن يطيع الله ورسوله في كل ما أمر الله به ورسوله، كصيام رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وسائر ما أمر الله به ورسوله، وأن يعظم حرمات الله ويتفكر فيما خلق لأجله، فيما خلق لأجله وأمر به، ويحاسب نفسه بذلك دائما، فإن كان قد قام بما أوجب الله عليه فرح بذلك وحمد الله عليه وسأله الثبات وأخذ حذره من الكبر والعجب وتزكية النفس، وإن كان قد قصر فيما أوجب الله عليه وارتكب بعض ما حرم الله عليه بدر التوبة الصادقة والندم والاستقامة على ما أمر الله والإكثار من الذكر والاستغفار والضراءة إلى الله سبحانه وسؤاله التوبة من سالف الذنوب والتوفيق لصالح القول والعمل. ومتى وفق العبد لهذا الأمر العظيم فذلك عنوان سعادته ونجاته في الدنيا والآخرة، ومتى غفل عن نفسه وسار وراء هواه وشهواته وأعرض عن استعداد لآخرته فذلك عنوان هلاكه ودليل خسرانه، فلينظر كل منكم لنفسه وليحاسبها ويفتش عن عيوبها، فسوف يجد ما يحزنه ويشغله بنفسه عن غيره، ويوجب له الذل لله والانكسار بين يديه وسؤاله العفو والمغفرة. وهذه المحاسبة وهذا الذل والانكسار بين يدي الله هو سبب السعادة والفلاح والعز في الدنيا والآخرة. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يصلح قلوب الجميع ويعمرها بخشيته ومحبته وتقواه والنصح له ولعباده، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.